الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المسلمون بداية لم يكن لمثلي أن يقف هذا الموقف على هذا المنبر المبارك خاصة أنه سبقني إليه علماء أفاضل أجلاء رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته جلسنا تحت أقدامهم نهلنا منهم العلم بل تعلمنا وتأدبنا بالخلق والهيبة والتمسك بالفضائل قبل أن نتعلم منهم العلم ثم سلف لهم أسلاف نجلس إلى يومنا هذا إليهم نتعلم منهم العلم والأدب والفضل فجزاهم الله عنا خير الجزاء لكن إخواننا وإخوانكم أحسنوا الظن بنا فوقفنا واعظين لنذكر أنفسنا وإياكم بالله عز وجل في هذه الدقائق المعدودة ثم ثانيا إنه من المناسب بعد أن انقضى شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في سجلاتنا يوم القيامة وأن يجعل الصيام والقيام والقرآن والصدقة والذكر ذخرا لنا عند الله عز وجل من المناسب أن يكون الحديث متصلا عن كتاب الله عز وجل فإن كثيرا من الناس اليوم يظنون أنه بعد انقضاء رمضان قد انقضت العبادة والطاعة وقد انتهى زمن القرآن وزمن الاهتمام بالعبادات والفرائض والنوافل وينشغل المسلمون بعد ذلك طوال العام بما لا ينفع وبما لا يكون له أثرا طيبا في حياتهم. فنحن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا أن كتاب الله عز وجل موجودا بيننا، وأنه صلة بين العبد وربه. فكانت هذه المناسبة ومناسبة صعودي على هذا المنبر أن أبدأ خطبي بالقرآن الكريم. فالقرآن كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المعجز الذي تحدى الله عز وجل به الإنس والجن. هذا هو كلام ربنا بين أيدينا، جعل الله عز وجل فيه العصمة، وجعل فيه الحجة البالغة، وجعل فيه الدلالة الدامغة، وجعل فيه الموعظة، وجعل فيه الشفاء لما في الصدور. من تمسك به سعد في الدنيا والآخرة، من تمسك به قاده إلى الهدى، قاده إلى النور، قاده إلى الحق في حياته. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. عباد الله، كتاب الله بين أيدينا، عصمه الله عز وجل من الخطأ والزلل، عصمه الله عز وجل من التحريف والزير، عصمه الله عز وجل من الأهواء. فهذا الكتاب قال الله عز وجل عنه: فأما هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب الذي أعرض عنه كثير من المسلمين، جعلوه وراء ظهورهم فقرأوه قراءة دون تدبر ودون فهم ودون خشوع ودون وصول إلى الهدف والغرض الذي أنزله الله عز وجل من أجله. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله أكبر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هل يتحرك قلبك عند سماعك للقرآن؟ هل يتحرك قلبك عند التلاوة؟ هل يتحرك قلبك ليتدبر وليخشع وليعمل؟ هذا هو الغرض الأساسي من نزول كتاب ربنا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة. يا عبد الله، إن كنت مفتخرا وإن كنت تريد شرفا، فليس لك شرف في الدنيا أعظم من هذا الكتاب، وليست لك مفخرة على أحد من عباد الله في العالمين إلا بهذا القرآن الذي شرف الله عز وجل به هذه الأمة العظيمة. إننا نقرأ في كلام ربنا ونستمع إليه جيدا في آيات النهي، حينما نقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فنقول: يا ربنا سمعنا وأطعنا وصدقنا، لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل ولاية غيره مثل العنكبوت التي اتخذت بيتا. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم نسمع قول الله عز وجل في الأمر: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فنقول: سمعنا وصدقنا يا ربنا. ثم نسمع قول الله تبارك وتعالى في حكايته وفي إخباره عن الأمم السابقة المكذبة وعن عاقبتهم: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فنقول: آمنا يا ربنا وصدقنا بما أخبرت به وعلمنا أن هذه نهاية المكذبين. ثم نسمع قول الله عز وجل في إخباره: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فنؤمن بكلام ربنا ونعلم أنه الحق وأن وعده لا يتخلف وأننا يجب علينا أن نتمسك بما قال ربنا تبارك وتعالى. وهكذا حالك أيها المؤمن مع القرآن الكريم. إن المسلم الذي يريد أن يحول كتاب ربه إلى واقع حقيقي في حياته عليه أن يتأثر، عليه أن يترجم، عليه أن لا يكون رهبانيا، عليه أن لا يعيش فترة معينة ولا زمنا مؤقتا ولا شهرا واحدا في العام يقترب فيه من المصحف، يقترب فيه من كلام الله، ثم بعد ذلك يعرض، ثم بعد ذلك يغفل، ثم بعد ذلك ينسى، ثم بعد ذلك يهمل. إن الناس قد وصلوا في مرحلة من المراحل إلى الإهمال الشديد وإلى الإعراض الكبير. حتى في رمضان الذي هو شهر القرآن كثير من المسلمين لا يقرأ القرآن طوال الشهر، إنما يقرأه في أيام معدودات وهي العشر الأواخر حينما يعلم ويوقن أن الشهر قد اقترب من الرحيل. وبعضهم لا يقرأ القرآن إلا في الليالي الفردية أي الليالي الوترية، لأنه يظن أن ليلة القدر تكون في هذه الليالي. بل بعضهم لا يقرأه إلا في ليلة واحدة وهي ليلة 27. فأين نحن من كتاب ربنا؟ وهل هذا هو حال المسلم الذي يترجم كتاب الله عز وجل إلى واقع حقيقي في حياته؟ عباد الله، هناك خطوات يجب على كل مسلم أن يفهمها وأن يعيها وأن يتدبر حتى يصل إلى المراد وحتى يصل إلى فهم كتاب الله عز وجل. أول هذه الخطوات هي الاستماع والإنصات، الاستماع والإنصات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يا عباد الله، تأتينا الفرص، يا عباد الله يتطور العالم، فحتى الذي لا يستطيع أن يقرأ، أمي لا يقرأ ولا يكتب، يستطيع أن يستمع وأن ينصت. فالقرآن يتلى في الإذاعات عبر موجات الأثير ويتلى على الشاشات، لكن كثيرا من الناس أعرضوا عن السماع والإنصات.
يستمعون إلى نشرات الأخبار، يستمعون إلى البرامج السياسية، يستمعون إلى الحوارات الأدبية والفكرية، يستمعون إلى الثقافات الغربية، يستمعون إلى كل مضلل وإلى كل داع يدعو إلى الضلال، ولا يستمعون لكتاب الله عز وجل. يهلكون الساعات أمام الفضائيات وعلى النت ليستمعوا إلى الأخبار وليشاركوا في المنتديات، لكنهم لا يكلفون أنفسهم ولا وقتا من أوقاتهم شيئا يسيرا لكتاب الله عز وجل. إن الاستماع والإنصات يحرك في القلب حالة عظيمة تجعل القلب متأثرا بكلام الله عز وجل. يتحرك القلب مع القرآن، كيف لا وأنت تؤمن بقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكل مسلم منا يسأل نفسه: كيف يخشع الجبل؟ كيف يتأثر الحجر ولا تتأثر قلوبنا ولا تتحرك؟ لأننا لا نسمع، لأننا لا ننصت، لأننا أعرضنا. يقول وهب بن منبه رحمه الله: إن من آداب الاستماع أن تكون حاضر القلب، غض البصر فتغض بصرك، وأن تكون مصغيا بأذنك، وأن تعزم في نفس الوقت على العمل. هذا هو ما يجب عليك عند سماعك للقرآن: حضور القلب، حضور الذهن، العزم على العمل، الخشوع والإنصات والخضوع. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: إن أول العلم الاستماع. يا من تريد العلم فإن أوله الاستماع، ثم الحفظ، ثم الفهم، ثم العمل، ثم النشر. فهل سرت على هذه الخطوات؟ استمعت جيدا، ثم بعد الاستماع حفظت، ثم بعد الحفظ فهمت، ثم بعد الفهم تدبرت، ثم عملت، ثم نشرت كل ما علمته؟ هل سرت على هذه الخطوات في حياتك؟ هذه هي خطوات السلف رحمهم الله الذين وطنوا أنفسهم لسماع كلام الله عز وجل والإنصات. ثم الخطوة الثانية: حسن النية وصدقها مع الله عز وجل. والنية ضرورية وأساسية مع كل عمل، فالإنسان ينوي خيرا بسماعه وبقراءته وبتلاوته وبحفظه وبفهمه، فإذا كانت نيته صالحة صادقة فإن الله عز وجل يعينه، وإن الله عز وجل يفتح له الأبواب المغلقة، يفتح له أبواب الخير، لأنه صدق مع الله وصحح النية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العمل الذي يكون بلا نية كالمسافر الذي يحمل معه في سفره حقائب مليئة بالتراب، فإنها تثقل ميزانه ولا تنفعه، تثقل ميزانه ولا تنفعه. ولا نرضى لأنفسنا عباد الله أن نكون مثل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فنرى بعض المسلمين اليوم يحمل مصحفا في جيبه أو في سيارته أو في مكتبه أو في عمله أو في غرفته الخاصة، لا يفتحه، لا يقرأ فيه، لا يقف على معانيه، لا يفهم منه شيئا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا هو الإعراض، بالله عليكم، إن لم يكن هذا هو الإعراض فأين الإعراض؟ إن الإعراض كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: هذا الإعراض عباد الله يكون عن الذكر، وأعظم الذكر قراءة القرآن وتلاوته، فإن الذكر أعظم شيء في الدين، كما قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من كل عبادة، لأن الصلاة وهي أعظم العبادات تشتمل على الذكر. فإن صلى العبد بدون ذكر فإن صلاته لا تقبل. ولذكر الله أكبر، وأعظم الذكر قراءة القرآن وتدبره وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وحضور الجماعات في المساجد لتستمع إلى القرآن الذي يتلى في المحاريب. فمن أعرض عن هذا فإنه عاش الحياة الضنك، عاش الشقاء في حياته. ولذلك يأتي بعض الناس يشكون مما يعيشونه ومما يرونه في واقعهم وفي حياتهم. يشكو الرجل من زوجه، يشكو الرجل من أبنائه، يشكو الرجل من أقاربه وأرحامه، يشكو الرجل من جيرانه، يشكو الرجل من أصدقائه. لا تشكو، فإنك أنت الذي أوصلت نفسك إلى هذه الحالة، أنت الذي أعرضت، أنت الذي أهملت، أنت الذي قصرت. عباد الله، قفوا بعض الوقفات في حياة النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تأثر بالقرآن وحوله إلى واقع حقيقي، كيف أنصت واستمع، كيف صدق النية، كيف تلا وتدبر وسار على هذه الخطوات. إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لما خرج أبو بكر وخرج عمر وسار في طريق فالتقيا، فقال أبو بكر لعمر: ما أخرجك يا عمر؟ قال: أخرجني الجوع. وأنت ما أخرجك؟ قال: أخرجني الجوع. فالتقيا بنبي الأمة صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. قال: كذلك ما أخرجني إلا الجوع. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يخرجوا من بيوتهم إلا بسبب الجوع، لا يجدون في بيوتهم ما يطعمون، ما يأكلون، ما يشربون. فانطلق بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت رجل من الأنصار، فدخل إلى البيت واستأذن، فلم يجده في بيته فجلس هو وصاحبيه. فجاء الأنصاري فلما رأى هذه الغنيمة فرح فرحا شديدا وتهلل وجهه، وسارع إلى شاة فذبحها وطبخها، وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطعام والشراب. فلما أكلوا وشربوا حمدوا الله عز وجل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن يوم القيامة عن النعيم. لم ينسى بعد أن أكل وشرب، لم ينسى بعد هذا الجوع وبعد هذه المرارة العصيبة، لم ينس كتاب الله، لم ينس قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ولنسأل أنفسنا، هل بعد أن نأكل أكلة شهية هنية، بعد جوع وبعد ظمأ وبعد تعب ونصب، هل نحمد الله؟ هل نتذكر هذه الآيات؟ إنما نتذكر النوم ونتذكر المهضمات ونتذكر المتاع الزائل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حدثت حادثة الإفك وتكلم الناس وعلى رأسهم المنافقين في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي ابنته، وكل أب إذا تكلم أحد في عرض ابنته فإنه يتحرك قلبه، يغتاظ شيطاً لما يقال. لما علم ما قالوا اغتاظ رضي الله عنه وغضب، فأقسم أيمانا مغلظة أن يقطع النفقة على مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه لأنه من المؤمنين، لكن إيمانه ضعف، وقال ما قال المنافقون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ماذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ استجاب لأمر الله مباشرة بغير توان وبغير تأخر وبغير تلتؤ، قال: بلى والله أحب أن تغفر لي يا رب، بلى والله أحب أن تغفر لي يا رب. فأرجع النفقة وأعادها مرة أخرى وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. وفي رواية أنه زاد النفقة أكثر مما كانت. هذه هي الاستجابة السريعة، هذا هو التأثر، هذا هو القلب الذي يتحرك، هذه هي الجوارح التي تستجيب وتعمل لأمر الله عز وجل. لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تحرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيروي أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه كان من أثرياء الأمصار، وكانت عنده أموال، وكان من أحب أمواله إليه بستان عظيم أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بيرحاء. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحرك قلبه، وبعد أن حركت الآيات ما في نفسه، وبعد أن فهم وتدبر وخشع، وقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي هذا البستان بيرحاء، فضعها يا رسول الله فيما ترى. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم صدقته ونفقته، وقال بخ ذلك المال الرابح. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تضعها في الأقربين، الذي يكون من الأقربين فقيرا أو يتيما أو مسكينا فهو أولى بالنفقة، أولى بالصدقة أيها العبد المسلم. فوضعها فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنهما حركته الآية وحركه هذا الموقف العظيم، فلم يكن عنده شيء ينفقه في سبيل الله إلا جارية رومية حسنة المنظر كان يحبها ويقربها، فأعتقها لوجه الله وزوجها لنافع مولاه. قال ولو كنت راجعا في شيء لأرجعت هذه إلي مرة أخرى. هذه هي المواقف، وهذا هو التأثر، وهذا هو التحرك، وهذا هو العمل، وهذا هو الواقع الذي يجب على كل مسلم أن يعيشه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن هذه الحياة السعيدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع كتاب الله عز وجل يجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يعيشوا مثلها، وأن يتأسوا بهذا السلف الصالح الذي حرك حياته للقرآن وتغير واقعه مع القرآن. وإننا اليوم للأسف الشديد نعيش في فتن عظيمة وفي ملمات صعبة عسيرة لن نخرج منها بإذن ربنا إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفتن فقيل له يا رسول الله ما المخرج؟ قال كتاب ربكم وسنة نبيكم. فالاعتصام بالكتاب والسنة المخرج من كل فتنة، الالتفاف حول القرآن بالفهم والتدبر والعمل، وأن لا يكون هذا شعارا في حياتنا فقط، وأن لا يكون هذا له زمن معين في حياتنا فقط، فإن أبناءنا اليوم يحتاجون إلى حفظ هذا الكتاب، يحتاجون إلى التدبر، يحتاجون إلى الفهم، يحتاجون إلى العمل. فكم تغيرت أخلاقنا بابتعادنا عن كتاب ربنا، وكم تغيرت سلوكياتنا بالابتعاد عن القرآن، وكم رأينا بأعيننا ما حل بمجتمعنا لأنه لم يقرأ القرآن ولم يفهمه، واتخذه وراءه ظهرية واستبدله بغيره، لهذا لن تقوم للأمة قائمة إلا بالرجوع إلى كتاب الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العبادة والطاعة تكون بالقرآن، العبادة والطاعة تكون بقراءة القرآن وفهمه وتدبره والعمل به. يا عباد الله، إننا رأينا تغيرا في حياة كثير من الناس بعد أن حفظوا القرآن، رأينا تغيرا في سلوكيات بعض الناس بعد أن اقتربوا من القرآن، بعد أن واظبوا على ورد يومي لا يتخلون عنه أبدا. رأينا بعضهم يقول: لم تتغير حياتنا ولم نعرف ديننا جيدا إلا بعد أن التحقنا بمدارس القرآن رجالا ونساء. فأين نحن من هذا؟ إن الفرص تأتي للإنسان في الدنيا، ولكن الدنيا قصيرة، أنت تراها طويلة أمام عينيك، تراها طويلة ستعيش فيها أبدا، لكن هذا إحساس كاذب وشعور خاطئ، فالموت يأتي بغتة ونحن نرى هذا بأعيننا كل يوم، حتى إن بعض الناس هان الموت في أعينهم وفي أنفسهم لما يرون من القتل والموت الذي يحدق بنا في كل لحظة، فأنت ترى ذلك بعينيك، فماذا عملت لما بعد الموت؟ ماذا عملت في قبرك؟ إنك تحتاج في قبرك إلى أنيس يؤنس وحشتك، فإن لم يكن كتاب الله عز وجل أنيسا لك في حياتك فلن يكون معك في قبرك، فبماذا ستسأل ربك؟ وبماذا ستنتظر في هذا القبر المظلم الموحش إلا أن يكون معك رفيقا مؤنسا؟ إخوانكم هنا في هذه الجمعية يعقدون كل عام دورات للقرآن الكريم، دورات للحفظ والمراجعة، لكن هذه الدورات مهما نظمت ومهما أنفق عليها منكم ومن أهل الخير من إخوانكم ومن هذه الجمعية، ومهما وفرنا إخواننا من المدرسين وأجلسناهم لهذه المهمة، فإن هذه الدورات لا تنجح إلا بكم وبأبنائكم وبدفعكم لهم ليحفظوا كتاب الله عز وجل. الحريص هو الذي يغتنم الفرص، الحريص هو الذي لا يضيع الوقت، الحريص هو الذي يعلم نفسه وأبناءه، الحريص هو الذي يحفظ ويتدبر ويعمل. أبشركم أنه في الأعوام الماضية تخرج من هذه الدورات أكثر من 60 حافظا لكتاب الله، وأكثر من 150 امرأة يحفظون القرآن الكريم. هؤلاء فتح الله عز وجل على أيديهم فتحا عظيما، يؤمون الناس، الرجال يؤمون الناس في الصلوات، في المساجد، في صلاة التراويح، في رمضان وفي غير رمضان يؤمون الناس في الفروض، لأنهم حفظوا كتاب الله عز وجل حفظا متقنا، وتعلموا كيف يقرؤون القرآن قراءة صحيحة فيها تدبر وخشوع وفيها التزام بالأحكام والقواعد التي نزل القرآن بها. أين نحن عباد الله من هذا؟ يعلن هذا كل عام، وحلقات التحفيظ مستمرة في هذا المسجد وفي غيره، وأنتم تعلمون ذلك، لكن كثيرا من الناس لا يحركون ساكنا، كثير من الناس لا يأبهون لهذه الأمور، كثير من الناس إذا دعوا لأي أمر آخر أقبلوا عليه وأسرعوا. فهل نتبع الهوى؟ هل نبتعد عن كتاب ربنا؟ هل نبتعد عن العمل والحفظ والفهم والتدبر؟ إن كتاب الله هو المخرج من الفتن، إنه العصمة، إنه الغطاء الذي تستظل به يا عبد الله. فمن حفظ الكتاب واستقر في قلبه لا يضطرب مع الفتن ولا يتزلزل ولا يرى حوله إلا أشباحا وسوادا، إنما يرى النور في نفسه، ويرى النور في عينيه، ويرى النور في طريقه في حياته، ويرى النور في بيته مع زوجه وأبنائه. فهل تريدون النور؟ هل تريدون السعادة؟ هل تريدون أن تتغير الحياة وأن يتغير الواقع؟ هذا هو كتاب ربنا. عباد الله، إننا نرى في القرآن أمرا عجبا، فإن كثيرا من الناس اختلفوا وتحزبوا وأصبحوا جماعات متفرقة، وأصبح كل منهم يعادي الآخر ويتهمه بالنفاق والخذلان ويكفر ويفسق، لكن شيئا واحدا يستطيع الناس أن يجتمعوا حوله هو القرآن الكريم. لا يختلف أحد عند القرآن، تستطيع أن تجمع العالم كله على شيء واحد، على كلمة واحدة، القرآن الكريم كلام الله عز وجل. فإذا حفظنا وفهمنا وتدبرنا وعملنا أو عملنا فإننا سنجمع الناس على كتاب الله، لن نجمعهم تحت راية جماعة أو تحت راية حزب أو تحت راية طائفة، إنما نجمع الناس جميعا تحت القرآن. القرآن الكريم هو كتاب ربنا وهو النور في حياتنا، فعلينا جميعا أن نقبل، وعلينا جميعا أن نعمل، وعلينا جميعا أن نسارع وأن نترجم ذلك واقعا عمليا في حياتنا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير النذير كما أمركم الله بذلك في كتابه العزيز، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك الأمين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، وارفع راية التوحيد على العالمين، وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في بورما، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا. وبعد الصلاة سنصلي على الجنازة، نسأل الله أن يغفر وأن يرحم من مات من المسلمين. وأقم الصلاة.